أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الوجه الرابع الذي ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، ولأجل إعطاء البحث ما هو مطلوب فيه نظرا لكون هذه النظرية التي أفادها الميرزا النائيني رحمة الله عليه وهذه الطريقة على تقدير صحتها سوف تبرر لنا جملة من الفتاوى الفقهية من جهة، وسوف تحل لنا الحكم في كثير من الشبهات. ما يمكن أن يرجع إليه كلام الميرزا رحمة الله عليه هو أنه إذا ورد دليلان وكان أحدهما مرتبطا بالآخر ارتباط تخصيص وإخراج حكمي، وكان أحد الدليلين يدل على الحظر والدليل الآخر يقتضي الرخصة، وكان الدليل الذي يقتضي الرخصة هو الدليل المخصص، ثم وجد فرد مشكوك يدور أمره في الدخول في أحدهما وشمول حكم أحدهما له، كما لو ورد المنع من تزوج المرأة، أو كما لو ورد المنع من تزوج المرأة إلا الأجنبية، فهناك دليل يرتبط بحظر الزواج من المرأة، ودليل آخر يرخص الزواج من الأجنبية، وشك في امرأة هل هي أجنبية أم لا. يرى الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن هذين الدليلين لارتباطهما ببعضهما البعض يتولد منهما بنظر العرف قسمة حاصرة، فلا توجد مع القسمة الحاصرة حالة تكون مرددة الدخول في أحدهما. فإذا شككنا في امرأة هل هي أجنبية أم لا، بمقتضى الفهم العرفي من الدليلين لابد أن تكون هذه الحالة المشكوكة داخل في دليل الحظر، فلا يجوز الزواج منها. ويرى أن هذه الطريقة تفسر لنا مجموعة من الأحكام التي هي للوهلة الأولى على خلاف القاعدة. الطائفة الأولى من هذه الأحكام، الأحكام المرتبطة بالفروج، ففي الشبهات الحكمية بل والموضوعية نرى أن الفقهاء بلا فرق بين الأخباري المعتمد على الاحتياط والأصول المعتمد على البراءة، كلاهما في باب الفروج يحكمان بالحظر حتى في الشبهات الموضوعية، وهذا ليس له تبرير على القاعدة، لأن كلا عليكم السلام والكرام من الأصول والأخبار يقول بجريان البراءة في الشبهات الموضوعية. إنما لم يجر البراءة باعتبار ذلك الفهم العرفي الذي يكون حاكما على إجراء الأصل العملي. فإذا شككنا في امرأة أنه يجوز الزواج منها وكان الأمر من قبيل ما ذكرنا، حينئذ لا يجوز الزواج منها. هذا المورد الأول. وهكذا الحال في مورد الدماء، فلو ورد تحريم القتل للغير ووردت الرخصة في قتل المرتد وشككنا في ارتداد شخص، فنتمسك بحرمة قتل الإنسان للمناط الذي تقدم. وهذا الأمر بنظر الميرزا النائيني لا ينحصر بالأحكام التكليفية، بل يجري حتى في الأحكام الوضعية،
فلو ورد مثلا الماء يتنجس بالملاقات إلا ما كان معتصما، وحصلت خارجا ملاقات وشككنا على نحو الشبهة الموضوعية في كون الملاقى هل هو معتصم أم لا، يرى هنا أن الحاكم هو أصالة النجاسة على الرغم من وجود ما يسمى بقاعدة الطهارة. فلم نتمسك بقاعدة الطهارة لكونها من القواعد الجارية في مورد الشك، وبتلك الملازمة العرفية يرتفع الشك. إذن القاعدة التي ابتكرها الميرزا النائيني في المقام قاعدة من القواعد السيالة، إذن لابد من تحقيقها. الصحيح وما يقتضيه النظر عدم موافقة الميرزا النائيني رحمة الله عليه على ما ذهب إليه، لا لأجل ما يستفاد من كلمات بعضهم بأن لازم كلام الميرزا النائيني أن تنتفي الحاجة إلى الأصول الترخيصية غالبا. إذا كنا في موارد الشك في المصداق نبني على الحرمة، فلا يبقى مجال لجريان الأصل الترخيصي. هذا الإشكال واضح الدفع من تصويرنا لموضوع بحث الميرزا النائيني، فإنه لا يبني على الحظر والمنع مطلقا، بل في كل مورد يوجد دليلان أحدهما يرتبط بالآخر. ارتباط تخصيص، وكان الدليل العام يدل على الحظر، والدليل الخاص المخرج لعنوان وجودي يدل على الترخيص، فلم يجري القاعدة إلا في هذا المورد. فدعوة أنه إذا شككنا في سائل أنه خمر أم لا ينبغي أن نطبق ما ذكره الميرزا النائيني ونلتزم بحرمة شربه، لأنه كما يحرم الخمر يجوز شرب ما ليس به خمر. هذا لم يكن على نحو التخصيص. نعم لو ورد هكذا لا تشرب الخمر وخرج منه بالتخصيص الخمر القليل الإسكار، نلتزم بما نطبق قاعدة الميرزا نائين فيما لو شككنا في كون هذا الخمر هل هو قليل الإسكار أم كثير الإسكار، فنقول يحرم شربه في مثل هذه الموارد. فلا يلزم إلغاء الأصول الترخيصية، وإنما لم نقبل كلام الميرزا النائيني فلأنه لم يتضح لنا الدلالة الالتزامية التي ذكرها الميرزا خارجا عن التمسك بأصالة العموم في الشبهة الموضوعية والمصداقية. وإلا كيف نبرر عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لذات العام؟ الشبهة المصداقية لذات العام كما لو ورد لا تشرب الخمر وشككنا هذا خمر أم لا، فإن العام لا يثبت موضوعه مع أنه في العرف مقتضى تعلق الحكم بعنوان عدم الشمول لعنوان آخر. فصرف وجود دليلين يكون أحدهما مخصصا للآخر لا يوجد ما يدل على أن الحالة المشكوكة لابد أن تدخل في أحدهما، وذلك لأن القسم المستفاد من الدليلين تكون حاصرة بلحاظ الحكم الواقعي. نعم، هذه المرأة في الواقع إما محرما لا يجوز نكاحها، وإما أجنبية يجوز نكاحها. فهذه القسمة الحاصرة بلحاظ الحكم الواقعي، والحكم الواقعي تنجيزه خارج عن صلاحية دليله، وإنما يكون تنجزه بماذا؟ بوصوله صغرويا وماذا؟ وكبرويا. يعني إذا وصل لا تشرب الخمر وعلمت بأن هذا خمر تنجز الحكم الواقع، تنجز الحكم الواقع ليس بيد الدليل والخطاب. فحينئذ بما أن المورد من موارد الشك، فإن لم يثبت عند العرف أصالة العموم في الشبهة المصداقية لا يوجد ما يقتضي الإدراج تحت العام المانع والحاكم بالحرمة. فما أفاده إذن الميرزا النائيني رحمة الله عليه خارجا عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص مما لا وجه له. هذا تمام الكلام في الوجوه التي ذكرت في مورد البحث، واتضح لدينا أنها بأجمعها محل إشكال. الصحيح أن الفتوى في مورد هذه الشبهات تختلف من شبهة إلى أخرى، فلا بد أن نتعرض لكل صورة على نحو الاستقلال. الصورة الأولى التي جاءت في أول المسألة، وهو أن يكون عندنا علم إجمالي في شبهة محصورة، الأمر فيها في غاية الوضوح لمكان منجزية العلم الإجمالي كما تقدم. الصورة الثانية أن أعلم أن إحدى نساء هذه المدينة هي محرم علي. الصحيح عندنا هو جواز الاقتحام في مورد الشبهة المقرون بالعلم الإجمالي إذا كانت غير محصورة، لكن جواز الاقتحام يقتصر به على حد لا يخرج الباقي عن غير الانحصار. مثلا إذا في ألف امرأة والله أذهب وأتزوج مثلا 999 امرأة، لا، لأن الباقي خرج عن كونه غير منحصر، فيجوز لي أن أتزوج امرأة من نساء هذه المدينة. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الشبهة البدوية مع الشك في المماثلة، كما لو كان المواجه لي إنسانا يشك في كونه ذكرا أم أنثى. في هذا المورد يجوز النظر، لأن المفروض عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فتجري في المشكوك الأصول الترخيصية بلا مانع. ليه؟ لأن هذا المشكوك هو شبهة مصداقية لأي شيء، للعام مش للخاص، لأن مفاد العام ليس هو حرمة النظر إلى الإنسان، بل مفاد العام حرمة النظر إلى المرأة كما بينت سابقا، وهذه مشكوك أنها امرأة، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لذات العام، فيكون هذا الإنسان يشك في جواز النظر إليه تجري فيه أصالة الحل وغيرها من الأصول الترخيصية. يرحمكم الله. الصورة الرابعة أن يكون المقابل مشكوكا في كونه من المحارم النسبية. نعرف بأنها امرأة ولكن نشك هل هي أخت أم لا. هذا من موارد ماذا؟ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لا للعام. وبما أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص فحينئذ يكون هذا المورد من موارد الشك البدوي فتجري فيه الأصول الترخيصية. لكن باعتبار أن المبنى الذي أختاره في الشبهات الموضوعية خلافا للمشهور القائلين بأنه في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، وأنا أرى أنه لا يوجد دليل على وجوب الفحص وعدمه إلا بمقدار صدق انتفاء وعدم انتفاء المبالاة في الدين. ففي كل مورد يصدق أنه لو تركت الفحص أني غير مبالي بالدين يجب ماذا؟ الفحص. وهذا يختلف باختلاف الموارد. فهذا الإنسان الذي مثلا يقطع المسافة إلى كهك ويدخل المسجد يريد أن يصلي ويشك في كونها مسافة ويرى في المسجد كلها سائقي تاكسي يعرفون المسافة ومع ذلك لا أريد أن أسأل فأختار إما التمام وإما القصر. هذا يصدق عليه أنه لا يبالي بالدين، يجب عليه أن يسأل حتى لو كانت الشبهة شبهة ماذا؟ موضوعية. ففي مثل هذه الموارد مقدار الفحص الذي يخرجني عن صدق عدم المبالاة بالدين واجب. فإذا فحصت ولم أصل إلى نتيجة أجري الأصول ماذا؟ الترخيصية، فيجوز لي النظر طبعا، والاحتياط سبيل النجاة مما لا شك فيه، لكن نتكلم عن الحكم الاستدلالي بالنتيجة. الصورة الأخرى، انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.